إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن: باب من كره الشهرة والمعرفة. أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبى، وإسناده صحيح. وأما إباؤه وامتناعه فلمخافة الشهرة ولمخافة أن تنسب إليه فيقال هذه سارية إبراهيم. أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستند إلى السارية، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة قال: كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل. إسناده صحيح، ومعناه: فإذا سئل تكلم، فابتدأ مجلسه حينئذ. كذلك كان عطاء كما في طبقات ابن سعد. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير هو الشيباني أبو بكر الحمال الكوفي من رجال مسلم في الصحيح، وعلق له البخاري. قال حدثنا الأعمش عن خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، وحديثه في الكتب الستة. قال: كان الحارث بن قيس الجعفي، وهو الإمام الفقيه العابد، عداده في أصحاب علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. قال: وكان من أصحاب عبد الله، يعني ابن مسعود، وكانوا معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم. وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب وهو عبد ربه ابن نافع الكناني أحد الحفاظ، وحديثه عند الشيخين وغيرهما. قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وفاعل قال هو إبراهيم. قيل له حين مات عبد الله رضي الله عنه: لو قعدت فعلمت الناس السنة، فقال: أتريدون أن يوطأ عقبي؟ فإسناده صحيح. وأصل الوطئ الدوس بالقدمين، يقال وطئ الشيء إذا داسه، ثم استعملت هذه اللفظة بعد في معان كثيرة، وهي هنا كناية عن الشهرة وكثرة الأتباع، وهو أمر غير محمود. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة، وهو البكري السعدي الكوفي وعداده في التابعين، قال: أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فرهقنا عمر رضوان الله عليه أي تبعنا فأدركنا، فتبعه فضربه عمر بالدرة، وهي ما كان يحمله عمر رضي الله عنه يؤدب به ويضرب به، فتبعه فضربه عمر بالدرة، قال فاتقاه بذراعيه، فقال يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع. وهو حسن لحال سليم بن حنظلة، والظاهر من سياق ألفاظ الروايات أنه لم يضرب وإنما هم بذلك. لذلك يقول فاتقاه بذراعيه، فقال يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال أوما ترى فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، يعني عندما مشى فمشوا خلفه. فهذا ليس من هدي السلف، أن يسير الرجل من أهل العلم ثم يسير الناس وراءه، فهذا ليس من هدي السلف، بل كانوا يتشددون فيه هذا التشدد وهم فيه على حق، حتى كان عمر رضي الله عنه ربما ضرب عليه ثم قال هذه القولة الحكيمة: فتنة للمتبوع مذلة للتابع. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم، وإسناده صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه، ولكن عن يمين وشمال، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن عامر عن بسطام بن مسلم هو العودي البصري أحد ثقات أصحاب بن سيرين قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام، فقال: ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها، وإن عاد يمشي معه قام، فقال: ألك حاجة؟ وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي حمزة هو ميمون الأعور وهو ضعيف عن إبراهيم قال: إياكم أن توطأ أعقابكم، إسناده ضعيف لحال ميمون الأعور أبي حمزة. أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن الهيثم بن أبي الهيثم حبيب الصيرفي من مشايخ شعبة ثقات أهل الصدق عن عاصم بن ضمرة هو السلولي وهو كوفي من أصحاب علي، حديثه عند الأربعة، عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير قال فأراه قال نهاهم وقال: إن صنيعكم هذا أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إسناده إسناد حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن أسود عن ابن عون قال شاورت محمدا في بناء أردت أن أبنيه في الكلأ، والكلأ اسم محلة مشهورة بالبصرة، قال فأشار علي وقال: إذا أردت أساس البناء فآذني حتى أجيء معك. قال فأتيته، قال فبينما نحن نمشي إذ جاء رجل فمشى معه فقام، فقال: ألك حاجة؟ قال: لا. قال: إما لا فاذهب. ثم أقبل علي فقال: أنت أيضا فاذهب. أراد أن يسبقه إلى مكان البناء مخالفا لطريقه، قال فذهبت حتى خالفت الطريق. وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن نسير هو ابن ذعلوق الثوري مولاهم كوفي وثقه الجمهور، عن نسير أن الربيع هو ابن خثيم الثوري الإمام، فكان إذا أتوه يقول أعوذ بالله من شركم، يعني أصحابه، وإسناده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن رجاء الأنصاري، وقد تفرد بالرواية عنه الأعمش، لذلك قال الذهبي جهل، وقال ابن حجر مقبول. عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري هو الإمام التابعي أحد رجال مسلم، قال كنا عند خباب بن الأرت رضي الله عنه، فاجتمع إليه أصحابه وهو ساكت، فقيل له: ألا تحدث أصحابك؟ قال: أخاف أن أقول لهم ما لا أفعل. وإسناده محتمل للتحسين لأجل رجاء الأنصاري. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن صالح بن صالح بن حي، وهو والد الحسن بن صالح وعلي بن صالح، وهو أحد ثقات أصحاب الشعبي، كان خيرا من ابنيه في المذهب، يعني كان خيرا منهما في السنة، وأما هما فلم يكونا كذلك في السنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: سمعت الشعبية قال: وددت أني نجوت من عملي كفافا لا لي ولا علي. فإسناده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن الحسن هو البصري، ولم يدرك الحسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمشي وناس يطؤون عقبه، فقال: لا تطؤوا عقبي، فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم. الإسناد منقطع، لأن الحسن البصري لم يدرك عبد الله بن مسعود. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد وهو ضعيف قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة ابن مقسم الضبي الحافظ عن سعيد بن جبير قال: فتنة للمتبوع مذلة للتابع. ضعيف لحال محمد بن حميد. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا شهاب بن عباد هو العبدي الحافظ الثقة أبو الصلت الواسطي من ثقات مشايخ المصنف، احتج به الشيخان. قال حدثنا سفيان عن أمي هو ابن ربيعة المرادي الصيرفي قال: مشوا خلف علي رضي الله عنه فقال: عني خفق نعالكم، فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. الإسناد إسناد صحيح. والنوك أي الحمقى، واحدها أنوك وهو الأحمق العاجز الجاهل العيي في منطقه وكلامه. قال الإمام رحمه الله تعالى: عن أمي قال: مشوا خلف علي رضي الله عنه فقال: عني خفق نعالكم، فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. والإسناد إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إن خفق النعال خلف الرجال قل ما يلبث الحمقى. وإسناده إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم المكتب من ثقات شيوخ المصنف احتج به النسائي قال حدثنا قاسم هو ابن مالك المزني أبو جعفر الكوفي، حديثه عند الجماعة سوى أبي داود. قال الحافظ: مع ذلك صدوق فيه لين. حدثنا قاسم هو ابن مالك قال حدثنا ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن طاووس قال: كان إذا جلس إليه الرجل والرجلان قام فتنحى، فإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أسود بن عامر والبغدادي ولقبه شاذان أحد الثقات، وثقه غير واحد، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر وابن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج مولى أبي برزة الأسلمي، قال الحافظ: صدوق ربما وهم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إسناده إسناد صحيح، وقد أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط وغيرهما. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدارواردي عن عمارة ابن غزية هو المدني، وهو من رجال مسلم في الصحيح، وعلق له البخاري. عن يحيى بن راشد وهو معدود في ثقات الرجال، خرج له أبو داود. قال: حدثني فلان العراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسامهم، وعما كسبوا وفيما أنفقوا، وعما عملوا فيما علموا. وهو ضعيف للجهالة. حدثني فلان العرني. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن عدي بن عدي هو الكندي الإمام الفقيه القدوة، عن أبي عبد الله الصنابحي الإمام التابعي الكبير، عن أبي عبد الله الصنابحي الإمام التابعي الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهو موقوف ضعيف. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث قال: قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلم بنفسك، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. وهو ضعيف لحال ليث بن أبي سليم كالإسناد الذي سبقه. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب عن عمارة بن مهران، وكنيته أبو سعيد، ونسبته البصري، وهو من العباد الثقات، أخرج له البخاري في الأدب. عن الحسن هو البصري قال: أدركت الناس، والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه، لكن يعرف من قبل عمله، فذلك العلم النافع. فإسناده إلى الحسن إسناد صحيح. إنما تلحق هذه الآفة التي عقد الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب لأجل بيانها والتحذير منها، وهي تطلب الشهرة، وهي التسميع والمراءة بما آتى الله تبارك وتعالى العبد من العلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنما تطرأ هذه الآفة إذا لم تستقم النية، وإذا لم يتعلم العلم لله جل وعلا. وقد ذم الله تعالى من أراد بعمله غير وجهه الكريم، وبين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أنه لا ثواب له عنده، وأنه يكله للذي أشرك.
والله عز وجل طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه الكريم. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي، لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله، عجلنا له فيها ما نشاء بمن نريد، أي ما نشاؤه من بسط الدنيا عليه وتقتيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك، أو من إهلاكه بما يشاء تعالى من عقوباته المعجلة. ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له، مدحورا مطرودا من الرحمة، مبعدا مقصيا في النار. ومن أراد الآخرة وإياها طلبة ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه، فأولئك كان عملهم مشكورا بحسن الجزاء. وتأمل قوله جل وعلا: عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء نحن لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لمن يريد. وقال الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال السعدي رحمه الله: قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، أي أجرها وثوابها، فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها، نزد له في حرثه، بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا مقصودة وغاية مطلوبة فلم يقدم لآخرته ولا رجع ثوابها ولم يخش عقابها، نؤته منها نصيبه الذي قسم له وما له في الآخرة من نصيب، قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وهذه الرواية صحح إسنادها البوصيري، وكذا صحح الحديث الألباني. وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وقد ذم الله تبارك وتعالى الرياء كما قال في كتابه جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء تحذيرا شديدا، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن جندب رضي الله عنه يرفعه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، وأما السمعة فمشتقة من السماع، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها، فالمرائي هو العابد، والمراء هم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمراء به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصده إظهار ذلك. قال الخطيب رحمه الله: ينبغي لمن اتسع وقته وأصلح الله له جسمه وحبب إليه الخروج عن طبقة الجاهلين وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين أن يغتنم المبادرة إلى ذلك خوفا من حدوث أمر يقطعه عنه وتجدد حال تمنعه منه، وليستعمل الجد في أمره إخلاص النية في قصده والرغبة إلى الله في أن يرزقه علما يوفقه فيه ويعيذه من علم لا ينتفع به، وليحذر أن يكون قصده فيما يطلب المجادلة به والممارات فيه وصرف الهمم إليه وأخذ الأعواض عليه. وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحض على الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وترشد إلى إرادة وجه الله تعالى بتعلمه، وتحذر من ابتغاء غير وجه الله تعالى بطلبه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، لكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغازي والعالم والجواد الذين يراؤون بأعمالهم ولا يبتغون بها وجه الله جل وعلا. وقد قال الناوي في شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث أن العمومات في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخير والبر كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا لا على مجرد الفعل غير إخلاص. فتعلم العلم لغير وجه الله تعالى ابتداء لشهرة فارغة وطلباً لشهوة عاجلة وسعياً وراء تقدير يصير إلى عدم وعدواً خلف فرح يؤول إلى ندم، كل ذلك مما يدخل في دائرة الوعيد وينظم في سلك التحريم الشديد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله تعالى النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال القاضي أبو بكر هو ابن العربي رحمه الله، قد يكون العلم هلاكا على صاحبه إذا طلبه لغير وجه الله. والمعنى في الحديث أن النية هي ركن العمل أو شرطه الذي لا يعتد به إلا بها، فإذا عدمت لم يكن شيئا، وإذا أفسدت فسد الهوى، ويكون فساده على قدر مفسده. فإن أراد مجاراة العلماء دخل في باب الحسد بالظهور والمباهاة على الأقران، فقلب مال الآخرة للدنيا. وإن أراد مماراة السفهاء فهو مثلهم. وإن أراد صرف وجوه الناس ليكتسب الحطام فقد باع دينه بعرض من الدنيا، فهو عاص فاسق تحت رجاء الخاتمة في الموت على الشهادة، فيكون في المشيئة أو في تزعزع العقيدة يضعفها عند الموت وقوة الفتنة أو ذهابها، فيكون من أصحاب النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وقاله على شرط الشيخين وافقه الذهبي، وصحح الحديث الألباني. عرضا أي متاعا، إلا ليصيب به عرضا أي متاعا. ومما يبتغى به وجه الله بيان للعلم الذي يطلب به رضا الله، هو العلم الديني. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد. فينبغي أن يقيد هذا الكلام بما إذا كان العلم في ذاته مشروعا غير ممنوع، وأما إذا كان العلم الذي تبتغى به الدنيا محظورا فالوعيد محيط بمن طلب الدنيا به، وإن كان مما لا يبتغى به وجه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. لا تعلموا أي لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين، ولا تخيروا أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها. فالنار أي فله النار أو فيستحق النار. والنار مرفوع على الأول منصوب على الثاني فيستحق النار. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم يباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يقدمون شيئا على إصلاح قلوبهم، وهذا أمر يكون كالمعدوم في هذا الزمان إلا عند من رحمه الله تعالى. فكانوا يجتهدون في إصلاح قلوبهم، لا يقدمون على ذلك شيئا يهمهم، لأنهم كانوا يعلمون أن تطرق الفساد إلى النية أمر خفي، وقد لا يحس به المرء، وقد يغفل عنه إذا ما طرأ على القلب، فما يزال ينمو ويشتد فيفسد القلب إفسادا، وإذا فسد القلب سائر الجسد قد فسد. روى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا سليم بن قيس الحنظلي قال: خطب عمر فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى تفلها وكما تدق النار الحطب؟ قال: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخر. رواه الحاكم من طريق المصنف، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا من أسباب الفساد الواقع في الأمة: تظهر الحمية، تسبى الذرية، تدقهم الفتن، وهذا كله إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يرغو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الدارمي وصحح الألباني إسناده، وقد مر معنا في هذه المقدمة. ورواه عبد الرزاق في المصنف موقوفا على عبد الله بإسناد منقطع. قال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه اتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. قال الحسن رحمه الله: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. قيل لبعض السلف: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. وعن سفيان رحمه الله قال: إنما يتعلم العلم يتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. قال أيضا: زينوا العلم ولا تزينوا به، وتزين العلم بالعمل به، فالعلم مفتاح العمل ورائده والأصل الذي يبنى عليه، فينبغي أن تخلص فيه النية لله جل وعلا حتى يزكو فيثمر عملا على رجاء القبول وعلى رجاء الثواب. كان السلف رحمهم الله تعالى يأنفون من الشهرة، كما مر في حال من ذكر منهم في هذه الآثار أنه كان يأتيه الرجل فيحدثه، يأتيه الرجلان فيحدثهما، فإذا زاد العدد قام وتركه. وهذا نوع توق لمعرفته بحال قلب، ولكن العلماء ليسوا كذلك جميعا، فمنهم من كان يبلغ مجلسه 50,000 وكلهم معهم القراطيس والأقلام والمدان ينتظرون ما يتكلمون، ولا يؤثر جمعهم هذا في قلبه شيئا، ولكن في أسباب ينبغي أن تتخذ، وأحوال ينبغي أن تراعى، وقلوب ينبغي أن تحمى من تطرق الفساد إليها بالرياء ومحبة الشهرة والصيت والسمعة. والله تعالى المستعان.